إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن المعلوم أننا في هذه الآونة وفي هذا الزمان كثر وانتشر الوباء والبلاء في العالم كله، فما هو السبيل وما هي الوسائل لرفع هذا البلاء وهذا الوباء؟ الوسيلة الأولى التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار، إذ أن هذا البلاء وهذا الوباء سببه ظهور المعاصي والفساد في البر والبحر بسبب كسب الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فكثرت الفتن وكثر الشر وانتشر في السهل والجبل في المدن والقرى، وجاهر كثير من الناس بالمعاصي وأشاعوا الفواحش، فابتلوا وابتلينا بأمراض وأسقام وأوبئة لم تكن في أسلافنا، كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله حتى سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث ثابت. فهذه الخمس واقعة ونلمس أثرها لمس اليد. فأولاها لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم، إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، فابتلين بأوجاع وأمراض وأسقام وأوبئة لم تكن في أسلافنا بسبب فشو الفاحشة وظهور الشر والمجاهرة والإعلان بكثير من المعاصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا سبب عظيم لحصول شر عظيم نلمسه ويلمسه غيرنا. فالواجب التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عن قريب، حتى يغير الله عز وجل الحال إلى أحسن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالواجب علينا وعلى سائر المكلفين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع هذا العذاب وهذا الوباء وهذا البلاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما دام العباد مستغفرين لربهم، تائبين إليه، راجعين إليه، أواهين إليه سبحانه وتعالى، فذلك سبب لرفع العذاب والبلاء والوباء. وهذه الأوبئة نوع من العذاب، نوع من العذاب. فيجب أن نبادر إلى التوبة وأن نكثر من الاستغفار. فنبينا عليه الصلاة والسلام إمام في كل خير وفي كل بر، ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فيجب أن نكثر من الاستغفار. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول مبينا فضل التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فسبيل الفلاح التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. سبيل الفلاح والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة هي التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإتباع السيئة بالحسنة. هذه هي الوسيلة الأولى لرفع البلاء: التوبة والاستغفار. بذلك يرفع العذاب ويرفع البلاء وتحصل القوة إذ أن البلاء والوباء يجلب الوهن والضعف، والقوة تحصل بكثرة الاستغفار. قال الله عز وجل عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار قوة، والاستغفار كما تقدم يرفع الله عز وجل به العذاب. الوسيلة الثانية لرفع البلاء والوباء تحقيق الصلاح والإصلاح، أن نحرص جميعا ذكورا وإناثا جنا وإنسا أن نكون صالحين مصلحين، أن نكون صالحين في أنفسنا مصلحين لغيرنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذ أن الله سبحانه وتعالى يهلك القرى بظلم أهلها، وإذا كان أهلها صالحين رفع الله عز وجل عنهم الهلاك والعذاب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما دام أهل القرى مصلحين صالحين فالله عز وجل لا يهلكهم، لكن إذا كانوا بعيدين عن الصلاح والإصلاح متصفين بالظلم والبغي والشر فذلك سبب لهلاكهم بما شاء الله وكيف شاء الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن الأدلة أن الله عز وجل يحفظ الصالحين ويدفع عنهم الوباء والشر ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم فراشه فقال بسم الله، فقال بسم الله باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وفي رواية: فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شاهدنا أن الله عز وجل يحفظ الصالحين، قال: فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. فما دمنا صالحين مصلحين فالله عز وجل يحفظنا ويرفع عنا البلاء والوباء وما يضر. وقال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله عز وجل تولى الدفاع عن المؤمنين، وأن من حاربهم أو آذاهم فإن الله عز وجل يؤذنه بالحرب، كما جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها ورجله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بشرعه على مراده سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحفظه، الوسيلة الثالثة من وسائل رفع البلاء والوباء الدعاء، إذ أن الدعاء به يرفع الشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في البر إلا ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في البر ولا يزيد في العمر إلا البر. والحديثان عند الترمذي وغيرهما وهما حديثان محتج بهما. وأيوب عليه الصلاة والسلام حين اشتد عليه المرض وبقي مريضا قرابة 18 عاما، ابتلاه الله في بدنه وأهله وماله، فقال الله عز وجل عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فأيوب عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الضر فلجأ إلى الله ودعا الله عز وجل فاستجاب له. فنحن كذلك يجب أن نسلك مسلك الأنبياء، أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء والوباء، لا سيما أن ندعو الله عز وجل بسؤال العافية، فشأن ذلك عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم مبتلين أصابهم بلاء، فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ والحديث عن أنس رضي الله عنه وقد صححه العلامة الألباني في صحيحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم أصابهم بلاء فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ أي أن سؤال العافية يرفع الله عز وجل به البلاء والعذاب والشر، فنسأل الله العافية. وروى الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود: قال وكيع بن الجراح: من تحتي أي بالخسف، أي أن تغتال بسبب الخسف من تحتك، فتستعيذ بالله عز وجل من هذا وتسأل الله عز وجل العافية لك ولمن وراءك. فلأهمية سؤال العافية كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه إياها في الصباح وفي المساء، فينبغي أن نكثر من ذلك. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه رجل فأسلم علمه الصلاة كيف يصلي، ثم يأمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. فكان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة وأن يدعو بهؤلاء الكلمات الخمس وفيهن وعافني، سؤال العافية. وفي لفظ قال طارق بن أشيم، والحديث عن طارق بن أشيم، قال طارق بن أشيم: أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: يا رسول الله علمني أن أدعو أو بدعاء حين أسأل ربي أن أدعو به. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه الأربع، قال: وقل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وجمع أصابعه الأربع وقال: هؤلاء تجلب لك خير الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نجتهد في الدعاء أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء والعذاب والوباء، ونسأل الله عز وجل العافية كثيرا، نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها المبتلى ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي إليه بمريض قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي لفظ عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى الإنسان منا مسحه النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وقال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، أشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فينبغي أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء على نفسه وعلى غيره ممن ابتلي بمرض أو وجع أو بلاء. وأيضا ينبغي إذا عاد الإنسان مريضا أن يدعو بما تضمنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث ثابت. ومن الوسائل التي يرفع بها البلاء والوباء الوقاية، كما يقولون الوقاية خير من العلاج، أن يتقي الإنسان البلاء والوباء بما لا مبالغة فيه. فالشيء الذي يجلب لك الضرر اتقه، إذ أن الضرر يزال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وأيضا من الوقايات أن يتقي الإنسان الخبائث التي تجلب له الوهن والضعف، إذ أن الوباء إذا هجم على بعض كبار السن أو من ابتلي ببعض الأمراض أو من ضعف بدنه وضعف حاله بسبب تعاطي بعض المعاصي أو بعض ما يضره من العادات السيئة كالدخان والشمة والقات والمسكرات والمخدرات وسائر الخبائث، فما حرمها الله عز وجل إلا لما فيها من الضرر على بدن الشخص ودين الشخص وحياة الشخص وآخرة الشخص. فما حرم الله الخبائث إلا لما فيها من الضرر. والله عز وجل يصف نبيه بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيجب ترك سائر الخبائث، ومن هذه الخبائث كما سمعتم القات. فالقات أضراره كثيرة، فيه إضاعة مال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وفيه إسراف وتبذير، والله عز وجل لا يحب المسرفين، وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وإن الشيطان كان لربه كفورا، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفيه إضاعة أوقات، أوقات، وأنت مسؤول أمام الله عن عمرك وعن شبابك وعن مالك وعن علمك وعن سائر النعم، فأنت مسؤول عن الأوقات التي تضيعها فيما لا فائدة فيه. وأيضا فيه أضرار بالصحة، أوقات فيه أضرار كثيرة بالصحة، يضعف الشهية، وأيضا فيه نوع تخدير، لا سيما بعد أن ضرب بأنواع السموم فصار سما والعياذ بالله. فكثير من الناس يبتلى بالسرطان في حنجرته أو في فمه أو في معدته بسبب تعاطيه القات والمداومة على القات، لأن القات هذا يضرب بسموم ومبيدات خطيرة جدا. فكثير من الناس يتعاطى القات وإن ضرب بالسموم، وربما كان ضرب تلك الشجرة الأثيمة بالسموم قريبا، يعني قبل أن يأكلها صاحبها بيسير، فيحصل له الضرر العظيم. وما أكثر الذين يموتون وهم يأكلون القات بسبب زيادة السموم وحصول الضرر عليهم إلى غير ذلك. ومن هذه الأضرار كما سمعتم التدخين، فهو من أسباب السرطان، ويؤثر على الرئة ويجلب أمراضا عظيمة لمتعاطيه. وهكذا الشمة والمخدرات كما سمعتم والمسكرات إلى غير ذلك. فالواجب ترك هذه الأضرار وترك هذه الخبائث، لأنها توهن البدن وتضعف الدين، وأيضا تضر الشخص في بدنه وغيره، فالواجب أن يزال هذا الضرر. الأمر الثاني: ينبغي للإنسان أن يتناول أشياء تقوي جهاز المناعة عنده، بحيث لو ابتلاه الله عز وجل بوباء أو بمرض فيعني يجد بدنه أو يكون بدنه قويا يدافع هذا المرض وهذا الوباء. ومما يقوي جهاز المناعة الحبة السوداء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. فالحبة السوداء ينبغي أن يعتنى بها، أن تؤكل، أن تأكل شيئا منها على الريق أو على أو في غير ذلك، ففيها نفع عظيم. وأيضا الثوم، لا سيما الثوم الذكر والبصل، فهما صيدليتان متنقلتان، الثوم والبصل، لما فيهما من الفوائد. وإذا أكلتهما فلا تقربن المسجد حتى تذهب الرائحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا حتى أي حتى تذهب الرائحة. وكانوا من وجدوا منه رائحة الثوم والبصل طردوه حتى من المسجد إلى البقيع. ولكن إذا أراد الإنسان أن يأكلهما قرب الصلاة فيميتهما طبخا وفائدتهما باقية، فتميتهما في النار وتكثر من أكل الثوم والبصل وهكذا العسل فيه شفاء للناس كما ذكر الله عز وجل في القرآن: يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء عظيم العسل. الزيت الزيتون أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتدموا به وادهنوا فإنه من شجرة مباركة وفيه مضادات حيوية قوية، زيت الزيتون الخالص الطيب، وهكذا سائر الطيبات من الفواكه والخضروات وأنواع الحبوب. هذه أشياء مفيدة تقوي البدن، تقوي البدن وتعين صاحبها على إن شاء الله مصالحه الدينية والدنيوية، إن أحسن تصرفاته، وأيضا صرف حرص على ما ينفعه، حرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، فتستعين بهذه الأشياء على طاعة الله سبحانه وتعالى مع مجانبة ما يضر، مع مجانبة ما يضر. فهذه وسائل ينبغي أن تسلك. وأيضا من ابتلي بالبلاء يتعالج، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعن المسلمين وبلدانهم البلاء والوباء. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، والحمد لله رب العالمين.